الحمد لله الكريم المنان القدوس السلام، خلق الإنسان من عدم ثم قال له كن فكان، كل يوم هو في شان وكل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة من قال ربي الله ثم استقام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه أفضل الصلاة والسلام. أما بعد، فإن الله سبحانه خلق الناس لعبادته وأمرهم بتوحيده وطاعته، أوجب ذلك عليهم في خاصة أنفسهم، وأن يجاهدوا عليه أهلهم وأولادهم. ومن الطاعة التي أمر الله بها كثرة الدعاء في الشدة والرخاء، كما يقول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. سبب نزول هذه الآية أن أناسا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ومعنى عبادي أي عباد الإجابة، وإلا فإن الناس كلهم عبيد لله بطريق القهر والخلق، وعباد الله الصالحون هم الخاضعون والمصلون الذين يكثرون الدعاء لله في الشدة والرخاء. وكان الصحابة إذا علوا الربا كبروا، وإذا هبطوا الأودية سبحوا، يرفعون بذلك أصواتهم. فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون صم ولا غائب، إنما تدعون سميعا قريبا مجيبا أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. كانت عائشة تقول: سبحان ووسع سمعه الأصوات، لقد أتت المجادلة أي خولة بنت ثعلبة تشتكي زوجها أوس بن الصامت، وإنني لفي كسر البيت أسمع بعض كلامها ويخفى علي بعضه، فما برحت من مكانها حتى سمع الله شكواها. وأنزل الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. اجتمع في المسجد الحرام ثلاثة نفر: قرشيان وثقفي، أو ثقفيان وقرشي، كثيرة شحم بطونهم قليلة فقه قلوبهم. فقال بعضهم لبعض: هل ترون ربنا يسمعنا؟ فقال بعضهم: يسمعنا إذا جهرنا ولا يسمعنا إذا أخفينا. فقال الآخر: إن كان يسمعنا إذا جهرنا فإنه يسمعنا إذا أخفينا. فأنزل الله: وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقريب من كل أحد، ما بينك وبين ربك إلا أن دعوته استجاب لك. ثم إن هذه الآية وضعت بين آيات الصيام من سورة البقرة من أجل أن الصائم مرغب في التوسع في العبادات والإكثار من الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل، لعلمه أن للصائم دعوة لا ترد، فوضعت موضعها من بين آيات الصيام من سورة البقرة. ثم إن الدعاء عبادة، بل الدعاء مخ العبادة ومخ الشيء خالصه، كما في حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين أي صاغرين ذليلين حقيرين. فهؤلاء المنقطعون عن ربهم الذين ليس لهم نصيب من الدعاء والتضرع هم محرومون ومصابون بالحرمان وبالخسران، حيث قال الله سبحانه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين أي صاغرين ذليلين حقيرين. والدعاء عبادة، والإنسان مخلوق للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإذا دعا المسلم بدعاء ليس فيه إثم ولا قطيعة رحم، حصل له إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل الله له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها. قالوا إذا نكثر يا رسول الله؟ قال فضل الله أكثر، فضل الله أكثر. وفي حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالدعاء فإنه عماد الدين ونور السماوات والأرض وسلاح المؤمن، وأنه لن يهلك مع الدعاء أحد. والله سبحانه يحب الملحين في الدعاء المتضرعين إليه في سرائهم وضرائهم، فألظوا بهذا الجلال والإكرام أي الزموا وداوموا. ومن كلام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه يقول: إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء، فإني إذا أعطيت الدعاء وفدت للإجابة ولا بد. وإذا دعا المسلم بدعاء ليس فيه إثم ولا قطيعة رحم، حصل له إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل الله له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها. فمن أحب أن يستجيب الله له عند الشدائد فليكثر من الدعاء في الرخاء، فمن أحب أن يستجيب الله له عند الشدائد فليكثر من الدعاء في الرخاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، تعرف إلى الله بالرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إياك نعبد وإياك نستعين. إن المسلم إذا كان له معاملة في الدعاء مع ربه ثم وقع في شدة أو في كرب ثم دعا بالدعاء فإن الملائكة تضج عند ربها وتقول: يا رب صوت معروف من عبد معروف، اللهم استجب له، اللهم استجب له. ونظير ذلك ما وقع لنبي الله يونس بن متى، وذلك أنه خرج من بلده مغاضبا، أي قد أغضبه قومه فخرج مغاضبا وقد لامه الله على غضبه وعلى خروجه من البلد بسببه وكيف لم يصبر نفسه. ولهذا قال الله: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وذلك أنه لما ركب في سفينة، وركب في سفينة مع ركاب فيها، فأشفت السفينة على الغرق واتفقوا على أن يعملوا قرعة، اتفقوا أولا على أن يلقوا جميع ما في السفينة من الحملان فألقوها ولم ترتفع، ثم اتفقوا على أن يعملوا قرعة على الركاب، فمن وقعت عليه قرعة الإلقاء ألقي به في البحر، ومن وقع عليه سهم البقاء بقي في السفينة. قال الله: فساهم، أي وقعت القرعة على نبي الله ذي النون، ولما وقع القرعة الإلقاء على نبي الله ذي النون فحملوه وقذفوا به في البحر فالتقمه الحوت وهو مليم، أي أن الله قد لامه على غضبه وعلى خروجه من بلده، وكيف لم يصبر نفسه في دعوته إلى دين ربه، ولهذا قال: فساهم فكان من المدحضين، فالتقمه الحوت وهو مليم. وقال: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، نادى وهو في ظلمات ثلاث: ظلمة البحر وظلمة الليل وظلمة بطن الحوت، فضجت الملائكة إلى ربها وقالوا: يا رب، صوت معروف من عبد معروف من بلاد غريبة. قال: هذا عبدي يونس بن متى. قالوا: عبدك الذي لا يزال يرفع إليك منه عملا صالح، يا رب نجه، يا رب استجب له، يا رب ارحم غربته. قال الله: فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين، أي ننجي من دعا بهذا الدعاء. لكن سبب الإنجاء بين الله سببه، وأن سببه كثرة دعائه لربه في حالة رخائه، فقال سبحانه: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ولكن دعاءه هو الذي أنقذه لما وقع في هذه الشدة العظيمة. قال الله: وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وهو القرع، يقول إن الحكمة في نبات اليقطين عليه لأنه خرج كالفرخ تعبان في بطن الحوت، فخرج كالفرخ، فأنبت الله عليه شجرة من يقطين من أجل أن الذباب لا يقع على شجرة اليقطين، أي الدبة، أي الدبة. هذا آثار الدعاء، ومن عرف الله في الرخاء عرفه في الشدة، ومن عرف الله في الرخاء عرفه في الشدة. ثم إن للدعاء آثارا حميدة في حالة الشخص، وفي حالة عياله، وفي حالة أعماله، وسائر أحواله، لأنه مع الله وملتج بالله ودعاء إلى الله في رخائه وفي شدته. أن هذا هو الدعاء الذي سماه الله عبادة، وقال: الدعاء هو العبادة، ومن لم يسأل الله يغضب عليه، الرب يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. متى علمنا هذا؟ وجب علينا أن نعرف أنه الواجب إفراد الله بالدعاء، فلا تدعو مع الله أحدا، لا وليا ولا نبيا ولا شفيعا ولا أحدا أبدا، بل اخلص دعاءك لربك، فإن دعوت معه غيره فقد أشركت بالله، ومن يشرك بالله فقد حبط عمله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فالذي يدعو غير الله ويستشفع به ويسأله الشفاعة، هذا حابط عمله من أصله، حابطة صلاته، وحابط صيامه، وحابط حجه، وحابط جميع أعماله. لقد كان المشركون الأولون أخف شركا من المشركين المتأخرين، أي الموجودين في هذا الزمان، لأن المشركين الأولين يخلصون دعاءهم لربهم في حال شدتهم، أما المشركون في هذا الزمان فإنهم يشركون في الشدة أعظم مما يشركون في حال الرخاء، ينادون عليا وينادون حسين وينادون عبد القادر وينادون العير دروس، وهذا شرك، شرك أكبر لا يغفر. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فواجب المسلم أن يخلص دعاءه لربه ولا يدعو مع الله أحدا، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. لما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. ولما قال رجل إنا نستشفع بالله عليك وبك على الله، قال شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. فكل هؤلاء الذين يتنوعون في شفاعاتهم قد أنزل الله لهم من القرآن، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إن المشركين في هذا الزمان متى تلا عليهم تالا الآيات النازلة في الشرك والمشركين قالوا كيف تجعلوننا من المشركين ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونصلي ونصوم وكذا وكذا، وما علموا أن قول لا إله إلا الله من شرطها أن تحجز صاحبها عن الشرك بالله، أن تحجز صاحبها عن الشرك بالله. وإلا فكثير من الناس يشهدون أن لا إله إلا الله ويشهدون أن محمد رسول الله وهم مشركون، يعبدون القبور ويعبدون الأولياء ويعبدون الصالحين. المستجير بعمل عند كربته كالمستجير بالرمضاء بالنار، ونقول المستجير بقبر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. ولهذا يجب على الإنسان أن يخلص دعاءه لربه، لأن من أشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومعنى الشرك بالله كونك تدعو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. يقول الله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فأخبر الله أنه لا أضل من هذا الذي يدعو غير الله مع الله، لا أضل منه أبدا ولا أظلم منه أبدا. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، والقطمير القشرة التي فوق النواة، ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. هذا من الدليل على أن الموتى لا يسمعون دعاء أحد أبدا، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير وهو الله. فأخبر الله أن عملهم هذا أنه شرك، وأن الله بريء منه، وأن رسول الله بريء منه، وأن من أشرك بالله فقد حبط عمله. فهؤلاء الذين يقفون عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتضرعون إليه: يا رسول الله ارحم أمتك، يا رسول الله افعل كذا، يا رسول الله فرج كربي، يا رسول الله. كل هذا شرك، لأن الرسول خرج على الناس وهم متفرقون في عباداتهم، منهم من يعبد الأنبياء، ومنهم من يدعو الأولياء، ومنهم من يدعو الصالحين، فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بين معبوداتهم، لأن الله قال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، ويكون الدين كله لله. فواجب حق الرسول على أمته أن يكثروا من الدعاء له ومن الصلاة والسلام عليه، وأن يسألون له الوسيلة عند الفراغ من المؤذن، يسألون له الوسيلة والفضيلة، وأن يبعثه المقام المحمود. هذا الذي أرشد النبي أمته إليه، لأن المدعو له لا يدعى من دون الله، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. والذي يصلي على الرسول عند حافة القبر، والذي يصلي عليه في مشارق الأرض ومغاربها، هم في البلاغ سواء، لأن الله وكل ملائكة يبلغونه كل من صلى من أمته، ومن صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ويستحب للإنسان إذا سمع الأذان وأجاب المؤذن أن يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أسأل الله سبحانه أن يعمنا وإياكم بعفوه، وأن يسبغ علينا وعليكم واسع فضله، وأن يدخلنا برحمته بالصالحين من عباده، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته.